بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك، ودبر بصنعته النور والحلق، اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك، وافتخر بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير، قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير. أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير، ليعم عباده بالخير ويمير. فالجماد ينطق بلسان حاله ومقاله، والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله، والكل إلى التوحيد يشير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، الله عظم قدره تعظيما، وعليه فضل الله كان عظيما. صلى عليه مع الملائك ربه، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. فقد اصطفاه من البرية كلها، ورعاه من فجر الحياة يتيما، وأتاه معجزة الكتاب، وما تلا كتبا ولا خطت يداه نظيما. وبرؤية الملكوت نال محمد من ربه التأديب والتعليم. بمحمد تمت هداية ربه، وبه أتم الدين والتقويم. هو خاتم للأنبياء جميعهم، وأتاه من غر الصفات عميما. صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في هذه الأمسية الطيبة، والتي هي بعنوان الهجرة دروس وعبر. وفي البداية أشكر للقائمين على هذا المسجد إدارة وشيخا، كما أشكر لحبيب القلب الذي أحبه في الله الشيخ الدكتور أمين النجدي حفظه الله تعالى على هذه الدعوة. أشكرهم على حسن ظنهم بنا، وأسأل الله عز وجل الذي جمعنا في هذا المكان على طاعته أن يجمعني وإياكم يوم القيامة في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وكما ذكر الأخ المحب مقدما أن هذه المداخلة بعنوان الهجرة والمرأة، الهجرة والمرأة. قبل البداءة أحييكم جميعا بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، كما أدعو للإخوة المباركين أحسبهم كذلك الذين عادوا من أداء فريضة الحج وساهموا في إعداد هذا اللقاء. أدعو الله عز وجل لهم أن يقبل سعيهم، وأن يغفر ذنبهم، وأن يقبل حجهم، وأن يكتب لهم ولنا عودة بعد عودة، اللهم أمين. تعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام إلى الهجرة النبوية والمرأة المسلمة. وسوف يكون الحديث في عنصرين، الأول هو التمهيد، والثاني بيان دور المرأة على وجه الخصوص في الهجرة النبوية، فأقول وبالله التوفيق ممهدا ببيان منزلة المرأة في الإسلام، وكيف كرم الإسلام المرأة تكريما ما بعده تكريم. إذا نظرتم نظرة تاريخية لمنزلة المرأة قبل الإسلام لرأيتم عجبا، لرأيتم أن المرأة كانت قبل الإسلام عند الملل المختلفة ما هي إلا مجرد سلعة تباع وتشترى، بل كانت تورث ولا ترث ولا مكانة لها البتة، بل عند الهند قديما كانت المرأة التي يموت زوجها تحرق بالنيران، لا قيمة ولا منزلة. بل عند بعض الملل يرون أن المرأة هي سبب كل بلية، فهي التي تسببت في إخراج آدم من الجنة، وهذا أبطل الباطل، لأن آدم كما تعلمون لم تكن حواء هي السبب مطلقا في أكله من الشجرة، بل كان السبب كما بين ربنا جل جلاله في وساوس إبليس العدو المبين للإنسان، وكان السبب أيضا نسيان آدم عليه السلام، فنسي آدم ولم نجد له عزما، فحواء براء من هذا كله رضي الله عنه عنها وأرضاها، بل الشيطان وسوس لهما، أي وسوس لآدم وحواء، وكان المدخل لعلمه بحبك للبقاء ولعلمه بحبك للمال، النفس والمال. قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ على شجرة الخلد، حب البقاء، حب النفس، إن أكلت تبقى لن تموت، هذا حب للنفس موجود في وفيك بطبيعة الخلق، كل إنسان منا يحب نفسه. كذلك حب المال وملك لا يبلى، تعيش ملكا أبدا. فهنا أمام هذه الوساوس وأمام ضعف العزيمة وأمام القسم من اللعين إبليس، وما اعتقد آدم أن أحدا من خلق الله يقسم بالله كذبا عندما قال وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فكانت النتيجة فدلهما بغرور، دلهما ما جاء في القرآن أن السبب هي حواء، فهي براء من هذا عليها السلام. فهناك بعض الملل ما زالت تعتقد أن حواء هي سبب كل بلية، حتى نرى بعض العوام وللأسف يرددون بعض الأقوال عن النساء هي أقوال مشينة وبعيدة عن منهج الله وبعيدة عن هدي رسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه، وهذا ما سوف نبينه. إذن بعض الملل تسيء للمرأة ومنزلتها، بل عند بعض الملل أن المرأة في فترة حيضها نجسة ولا يجوز القرب منها، بل بعضهم في فترة الحيض وما زال إلى الآن في تلك الملل يجعلون لها خيمة خارج المنزل تقيم فيها فترة الحيض، لا يأكلون من يدها ولا يشربون من يدها ولا يقربونها. وجاء الإسلام وجاء خاتم الأنبياء والمرسلين فأعلى من شأنها وبين عظيم قدرها. فمن هي المرأة عندنا؟ المرأة هي الأم، وهي الزوجة، وهي الأخت، وهي الإبنة، هي الجدة، هي العمة، هي الخالة. فجاء الإسلام ليعلي قدرها ويبين عظيم منزلتها، ف ففرض لها البر أمة، فقال عز من قائل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وسئل النبي عليه الصلاة أزكى التسليم: أي الناس أحق بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. وأتى شاب من مكان بعيد ليكتتب في الغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله النبي الأمين: ألك أم؟ قال: نعم. قال: إلزم قدمها فثم الجنة، أو كما قال النبي الأمين. وأوجب حسن معاشرتها زوجه، فقال الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وقال: واستوصوا بالنساء خيرا. وأوجب الرفق بها والنفقة عليها زوجة وابنة ورعايتها أختا وخالة وعمة وجادة في صلة الأرحام. جعل لها الإسلام حق التملك وحق التصرف وحق التعليم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وعلى كل مسلم هنا جاءت على صيغة التغليب تشمل الذكر والأنثى، لذا قال النبي عليه الصلاة أزكى التسليم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. مدام تأتي لتحصل العلم الراشد وتتعلم أمر دينها فلا نمنعها بضوابط شرعنا. بل وجاءت وافدة النساء إلى رسول الله تقول: يا رسول الله، إن الرجال غلبننا عليك، فاجعل لنا من نفسك يوما. فجعل لهن النبي يوما ليدرسهن ويفقههن في دينهن بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. فالإسلام كرم المرأة تكريما ما بعده تكريم. وهذا الباب يحتاج إلى أعمار للحديث فيه، وما هي إلا إشارات لضيق المقام حتى نستفيد من إخوة لنا كرام بارك الله فيهم بعد هذه المداخلة. فأكتفي بهذا في العنصر الأول حول التمهيد، هو منزلة المرأة في الإسلام، كرمها الإسلام تكريما ما بعده تكريم. ولك أن تلمح أن من أسماء سور القرآن سورة باسمهن، سورة النساء. وهناك سورة هي سورة مريم، وهناك سورة هي سورة المجادلة، وإن شئت فسمها المجادلة، نسبة للمرأة التي جاءت تجادل النبي في أمر ظهار زوجها منها، وهي خولة بنت ثعلبة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ما أعظمه من تكريم وما أجله من تشريف. بل قال الله جل وعلا: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. فبدأ بالأنثى لرفع رواسب الجاهلية من نفوس البعض التي ما زالت مستوطنة، وهي تقديم الذكر على الأنثى، فبدأ بها تكريما لها. بل وقال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من رزقه الله تعالى بجارية فأحسن تربيتها كانت سترا له من النار، أو كما قال النبي الأمين. فتعالوا إخوتاه إلى العنصر الثاني في عجالة، هو موضوع اللقاء حول دور المرأة على وجه الخصوص في هجرة النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم. من بداية الوحي كان للمرأة أعظم الأدوار، فنلمح هذا الدور في أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، أنموذج فريد للمرأة المسلمة. عندما جاء النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم من الغار فزعا خائفا مضطربا يقول: زملوني زملوني، دثروني دثروني، بعد أن رأى ما رأى من أمر وحي السماء وشدته على قلبه ونفسه، فما كان منها إلا تسكين الخوف ورفع الحرج عن رسول الله ببث روح السكينة في نفس نبينا والبشارة وتطمين قلبه عليه الصلاة وأزكى التسليم عندما قالت والله إن ربك لن يخزيك أبدا. لماذا يا أمنا؟ إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتكسب المعدوم وتعين الكل وتعين على نوائب الدهر فلن يخزيك ربك أبدا. هكذا تكون المرأة المسلمة، وإذا بها لمزيد سكينة واطمئنان لقلب نبينا تصحب نبينا إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل، وكان على علم بالكتب المنزلة كالتوراة والإنجيل وكان قارئا، فقص عليه النبي ما رأى فكان منه التطمين لقلبه عليه الصلاة وأزكى التسليم، فقال يا محمد إن كان ما رأيت حقا إنه الناموس الذي أتى موسى وعيسى عليهما السلام، وإنك رسول آخر الزمان، واعلم أن قومك سيخرجوك. قال النبي أو مخرجيهم؟ قال يا محمد ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا أخرجه قومه. دائما أهل الحق يطاردون ويخرجون. قال ولئن كنت فيها جزعا لأتبعن دينك وأنصرك يا محمد، ومات على الإسلام رضي الله عنه وأرضاه. وكانت أمنا خديجة أول من وحد الله بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يا له من دور عظيم في التسكين والتطمين والتثبيت على الحق، وهذا دور المرأة دائما أبدا مع الزوج. وكانت مساندة لنبينا في دعوته، أنفقت من مالها ومن جهدها ومن وقتها من أجل دين ربها جل جلاله، لذا يوم أن نامت على فراش الموت ظرفت عين رسول الله وبكى النبي. ينزل جبريل عليه السلام على قلب نبينا يقول يا محمد ربك يقرئك السلام ويقول لك لا تبكي على خديجة، لا تبكي على خديجة، فخديجة عندنا في قصر من قصب لا تعب فيه ولا نصب. فقال النبي مبشرا أبشري يا خديجة فإن قصرك في الجنة بين قصر آسيا بنت مزاحم ومريم ابنة عمران، أو كما قال النبي العدنان. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ما من أحد يبذل من أجل الدين ويقدم من أجل الدين إلا كان الجزاء من جنس عمله كما أخبر ربنا جل جلاله. ومرت الأيام ودعا النبي إلى توحيد ربه جل جلاله، ولاقى ما لاقى من إيذاء قومه حتى أمر بأن يأمر أصحابه بالخروج إلى بلاد الحبشة. ودي الهجرة الأولى، وشوف دور المرأة. كان عدد من هاجر أولا على اختلاف الروايات 11، من بينهم 4 نساء، وفي رواية كانوا 10، نصفهم رجال ونصفهم نساء. فالزوجات لم يفارقن الأزواج في التضحية من أجل دين الله، تركوا الأهل والعشيرة إلى بلاد لم يعرفوها نصرة للدين وفرارا بالدين. بل وكان من بينهن ابنة رسول الله رقية رضي الله عنها وأرضاها مع زوجها عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه. ثم كانت هجرة الحبشة الثانية، وأيضا شاركت فيها المرأة وكان لها الدور والسباق في هذا الباب. واشتد الإيذاء بالنبي وصحبه، فأمر النبي أن يخرج إلى المدينة مهاجرا. وهنا اجتمعت قريش بدار الندوة كما تعلمون من سيرة نبيكم، ليخططوا للتخلص من رسول الله، وعزموا على أن يجمعوا من كل قبيلة فتى فتيا قويا يعطونه سيفا بطارا يقفون على باب نبينا، فإذا خرج لصلاة الغداء ضربوه ضربة رجل واحد حتى يتفرق دمه بين القبائل. وإذا بامرأة قل أن تذكر في هذا المضمار، وكانت قد بلغت 100 من عمرها في هذا الوقت، تسمى رقيقة بنت صيفي، مؤمنة موحدة، ترامى إلى سمعها خبر القوم، فجاءت وهي التي بلغت من العمر 100 تتوكى وتحبو حبوى نصرة لدين الله ورفعا للحرج عن هذه الأمة، لتخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم المبيت في هذه الليلة لأن القوم يمكرون به. ونزل جبريل يأمر النبي الأمين بالهجرة، وأعمى الله أبصار من يقفون بباب نبينا. وكان الفداء من علي رضي الله عنه الذي نام في فراش النبي وتغطى ببرد النبي، وخرج النبي وهو يقرأ قول ربه: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وأتى دار الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وهنا يتجلى أيضا دور المرأة المسلمة في نصرة الدين وفي هجرة النبي الأمين. فلما دخل النبي على الصديق قال: أخرج من في دارك؟ فقال: يا رسول الله، لا يوجد في الدار إلا أهلك، إنها أسماء وعائشة. تكلم يا رسول الله. الله أكبر. وأتمن النبي على أعظم حدث، أسماء وعائشة. انظر إلى دور المرأة، يأتمنها النبي على سر عظيم في حدث جليل، فيتكلم النبي أمام عائشة وأمام أسماء في أمر يترتب عليه ما بعده. وده بيوضح دور المرأة في هجرة النبي وائتمانها على الأسرار والكتمان. وهكذا تكون المرأة الدينة دائما أبدا، أمينة مؤتمنة، صادقة صدوقة. بل ودفع الصديق بعد أن بين له النبي الخروج والصحبة، دفع الراحلتين إلى عائشة وأسماء من أجل الإعداد والتجهيز. الهجرة محتاجة إعداد، محتاجة ذات. فقامت أسماء بنت الصديق رضي الله عنها وعائشة رضي الله عنها بإعداد الراحلتين، لدرجة أن أسماء رضي الله عنها عندما أعدت السفرة ما وجدت ما تربطه بها على ظهر الراحلة، فماذا تصنع يا ترى؟ شقت نطاقها، والنطاق هو الحزام الذي تربطه المرأة على وسطها ولا تستغنى عنه، وربطت به القربة والسفرة على راحلة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فقال لها النبي الأمين: أبدلك الله بنطاقك هذا نطاقين في الجنة يا أسماء. فلقبت بذات النطاقين رضي الله عنها وأرضاها. بل العجيب أن النبي خرج في صحبة الصديق، وجاء الجهول أبو جهل على رأس نفر من قريش من صناديد الكفر والطغيان إلى دار أبي بكر الصديق ليعرفوا أمر النبي ووجهته، وطرق الباب فخرجت له أسماء رضي الله عن أسماء المؤمنة الصادقة، وكانت صغيرة سن ولكنها بملايين الرجال نصرة للدين وخدمة للمسلمين. فوقفت في فدائية منقطعة النظير، يسألها أبو جهل عن وجهة أبيها، فقالت: لا أدري. فلطمها لطمة شديدة هذا الخبيث على وجهها حتى انفرط قرطها رضي الله عنها وأرضاه، وهي الثابتة تقف على باب بيتها ثابتة لا تتزعزع ولا تضعف لها عزيمة. فردت هؤلاء النفر في خزي. ثم ماذا في الهجرة؟ سيمكث نبينا في الغار 3، إذن يحتاج إلى الزاد من طعام وشراب. فمن يا ترى يكون لهذه المهمة؟ إنها أسماء وعائشة. والأعجب عندما تعلم أنها كانت حاملا في شهرها الأخير، يعني في الشهر 9، تحمل أول مولود للمسلمين في دار الهجرة، فهي التي أنجبت عبد الله بن الزبير أول مولود للمسلمين في دار الهجرة أي في المدينة بعد أن أشاع اليهود أنهم عقدوا سحرا لنساء المسلمين فلن ينجبن أبدا، فكانت أسماء الفدائية مبطلة لهذه الشائعة بأن وضعت أول مولود لها في مدينة رسول الله بعد هجرة النبي محمد مباشرة. امرأة بهذه الكيفية في حملها الأخير وفي الأشهر الأخيرة، وإذا بها وهي وأختها عائشة رضي الله عنها تعد الزاد في كل ليلة في ظلام الليل وتصعد إلى جبل ثور، جبل يعجز عن تسلقه أصحاب الهمم من الرجال في ظلام الليل، نعم نصرة الدين خدمة الإسلام والمسلمين، فتعد الزاد للنبي الأمين وصحبه رضي الله عن الجميع. وكان أخوها عبد الله يقوم بواجب الاستطلاع والاستخبار نهارا وتنقل الأخبار للنبي عليه الصلاة والسلام وصحبه. إخوة الإيمان والإسلام، لا يغيب عنا في هجرة النبي العدنان دور أول أسرة هاجرت إلى مدينة النبي، إنها أسرة أبي سلمة، وسلمة فتح اللام لا بالكسر، أما القصر اسم القبيلة، قبيلة بني سلمة بالكسر، أما اسم الصحابي بالفتح، وكذلك الصحابية رضي الله عنها. أول من هاجر خلف النبي أبو سلمة، ومنع قومه وعشيرته زوجه من الهجرة وأخذوا طفلها، فكانت رضي الله عنها في كل صبيحة تخرج إلى الطريق إلى المدينة باحثة عن من يرافقها حتى تلحق بنبيها وبزوجها، حتى قيد الله لها رجلا من المشركين رق قلبه لها فاصطحبها إلى مدينة رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. إخوتاه، إن الحديث عن دور المرأة في الإسلام له شجون ويحتاج إلى وقفات ووقفات ولضيق المقام أكتفي بهذا القدر، فما هي إلا إشارات واللبيب تكفيه الإشارة. والآن أترك المقام لشيخنا الشيخ الدكتور أمين النجد حفظه الله تعالى ليتطوف بكم عبر هذه الرحلة المباركة هجرة النبي الأمين عليه الصلاة والسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير.